أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، نحن في مثل هذه اللقاءات لابد أن نتحدث عن أمور جدية، عن أمور حقيقية. فنحن كعلماء دين، ونحن وأنتم كأساتذة للعلم الحديث، لابد أن نرتقي إلى مستوى مآسي الشعوب، إلى مستوى الحقائق المرة التي تعيشها الشعوب. وإذا لم نتعايش المآسي ونفكر لها حلولا ناجعة، فإن في ذلك جفاء لديننا وضميرنا ولعلمنا، لأن العلم الذي لا ينفع ضرره أكثر من نفعه. العلم الذي لا ينفع نستعيذ بالله منه، فإنه وبال، وإنه مسؤولية. المال الذي لا ينفق وباله أكثر من فائدته، والجاه الذي لا يبذل وفاؤه وباله أكثر من فائدته، وكذلك العلم. العالم اليوم يعيش 5 تحديات كبيرة. التحدي الأول الذي لعل الكثير منا لا يفكر فيه إلا قليلا، تحدي الاحتباس الحراري. وبالأمس حينما وقعوا في نيويورك على وثيقة باريس، الحقيقة هذه خطوة إلى الأمام، ولكن بيننا وبين المرحلة التي يجب أن نصل إليها مسافة طويلة. العالم اليوم يغط في مشاكل الغازات السامة التي بدأت تخترق الغلاف الجوي وتسبب حادثة أنينو وتسبب مشاكل كبرى. هنا جفاف، هنا سيول، وهنا زلازل، ومع الاستمرار في هذا الخط سوف يصطدم العالم بمآسي كبيرة. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هذه كسب أيدينا. ثانيا، مشكلة ترسانات الأسلحة النووية والكيماوية والجرثومية وغيرها من الأسلحة للدمار الشامل التي بدأت تتزايد، وبدأ العالم يعيش مرارة الخوف والرعب من استخدامها. والآن هناك خوف عالمي، وليس في بلادنا فقط، من حصول الإرهابيين على القنبلة القذرة والتي تستطيع أن تهدم مدن كاملة. وقد استخدمت داعش أسلحة كيماوية في العراق، كما استخدمت النصرة أسلحة كيماوية في سوريا، وهذا نذير شؤم. المشكلة الثالثة مشكلة الاستعباد. تعرفون أنه في العام الماضي جلسنا نحن كرؤساء الأديان العالمية في روما في فاتيكان، وكتبنا وثيقة ضد العبودية، لأن العبودية عادت، العبودية الرق، يعني الرق يكتبون. تبين أن في العالم 3 ملايين عبد الآن يشترون ويباعون، والاتجار بالبشر أصبح شائعا، غير هذول الدواعش الذين خرجوا على القانون وبدأوا يبيعون الإزاديات، غير هذول. في السعودية، في اليمن، في كولومبيا، في بعض بلاد إفريقيا عندنا إحصاءات. هذه المشكلة الثالثة. المشكلة الرابعة مشكلة الاقتصاد. قليل من الناس يعلمون بأن الاقتصاد العالمي منهار. يعني الولايات المتحدة الأمريكية الآن مديونة تريليونين دولار ديون داخلية، معناته يعني الدولة منهارة لكن باقية على اسمها. الاقتصاد العالمي في أزمات متتالية، والركود العالمي ركود آت لا ريب فيه. والمشكلة الخامسة التفاوت بين الجنوب والشمال. الدول الأغنى تزداد غنى والدول الأفقر تزداد فقرا. في سنة 2015 زاد عدد الذين يملكون أكثر من مليار دولار، وزاد عدد الجائعين في العالم. وهناك مشاكل صغيرة كالمرض والتخلف وغيرها. إذن ما الحل؟ أنا أريد أتكلم هنا بكلام، وأرجو أن يسمعني الإخوة الحضور جيدا ويحملون هذه الرسالة، وسوف يسمعني إن شاء الله من لا بد أن يسمعني في هذا العالم. والحديث ليس لكم فقط أيها الإخوة، هذا الحديث للعالم وسيصل إلى العالم، وقد قلت ذلك في المنابر الدولية، وسوف أستمر في الحديث في هذا الموضوع إلى أن يشاء الله. إخواني، الحضارة الحديثة حضارة قوية بلا هدف، والدين هدف رصين بلا حضارة. والمشكلة تنحل حينما تتركب الأهداف الدينية السامية على وضع الحضارة الحالي. يعني أضرب مثل بسيط، سيارة مرسيدس بنز آخر موديل بلا سائق، وسائق بلا سيارة. هاي مشكلتنا. الحضارة الحديثة تعلمنا كيف نعيش، تعلمنا كيف نركب الطائرات ونستفيد من الصواريخ، ونستفيد من البحوث العلمية في نانو، نستفيد من الذرة في معالجة السرطان، وكذا وكذا. هاي الحضارة الحديثة كيف نعيش. ولكن الحضارة الحديثة لا تقول لنا لماذا نعيش، شو الهدف، وين نريد نوصل. الدين يقول لنا لماذا نعيش، ما هو الهدف. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا كلام الدين. كلام الدين يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذا الهدف. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الدين يرسم لنا خارطة الحياة، الحضارة تعطينا وسيلة الحياة، ولكن الدين والحضارة مختلفتان اليوم على الأرض. يعني على الأرض هذه اختلافات. طيب ماذا نفعل؟ نحن دعنا نبتدئ من أرض الطفح، من حيث قبة الإسلام كما جاء في رواية الإمام الصادق سلام الله عليه، من حيث ستكون هنا عاصمة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، هنا حيث تنطلق المسيرة الإسلامية، هنا. وقد رأيتم باكورة انطلاق مسيرة الأربعين، أكثر من 30 مليون من أقطار الأرض جاءوا وأحيوا هذه المسيرة هنا، هنا كربلاء. أنا أتكلم ليس عن كربلاء إي أو كربلاء أخ، إنما عن كربلاء الإسلام، طف الحسين وطف علي. مرحب الليل كان واحد بالنجف، قال أريد أروح هناك بالنجف أنام ليلة في النجف فيها كذا فائدة. وفعلا هناك أحاديث كثيرة، من المبيت بالنجف الأشرف في العظيم من الثواب. قلت له الليلة الإمام علي يفترض أن يكون في كربلاء، الإمام الحسن في كربلاء، فاطمة الزهراء في كربلاء. يعني بارحب الليلة النصف من رجب الأصب حيث تسمى هذه الليلة بليلة الغفيلة، لأن أكثر الناس يغفلون عن ثوابها وعظمتها. على أي حال، هنا كربلاء نحن إخواني ومن جامعة أهل البيت، هذا الصرح الشامخ الذي أسس باسم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أتحدث وأقول لمن يسمعني الآن ولمن يسمعني غدا أننا بحاجة إلى دمج الدين بالحضارة. عبر ماذا؟ عبر الدمج الجامعة بالحوزة. ولكلمة مهمة في هذا المجال، الجامعات لها إشكالية كبيرة في بلادنا، في إيران، في العراق، في مصر، في السودان، في السعودية، في الخليج، في شمال أفريقيا، في كل مكان. الجامعاتنا بعيدة جغرافيا عن بلادنا، ليست مستوطنة، ليست في وطنها. لماذا؟ لأن الجامعات امتداد للجامعات التي أسست قبل قرنين وثلاثة في أوروبا، امتداد لهارفارد، امتداد لجامعة كولومبيا، امتداد لجامعة سوربون، امتداد لجامعة أكسفورد، امتداد لجامعة موسكو إلى آخرها. وهذه واقع لا نغرط أنفسنا فيها، وليست وطنية، بمعنى أن ما فيها من أفكار إنما هي ترجمة لما هنالك تحدث، ولذلك بحوثنا أفكارنا على منهجهم لا بعد. هذا تمثل الحضارة وهي رائدة التحول الحضاري عندنا، ولكن نحن نرغب في أن نرى هذه الجامعات تتوطن، يعني تصبح تعيش همومنا ومشاكلنا. وأقول كلمة، وهذه في إيران كنت أتحدث لهم وعملوا ببعض ما قلنا لهم، ولكن لم يعملوا بكل ما قيل لهم. شوفوا إخواني، الآن هناك حراك سياسي في العراق. أنا أتحدث عن الحراك في مجالس أخرى، في بياناتي، في أحاديثي، وليس في هذا المجلس لأن الوقت لا يسمح لي، ولكن أقول إخواني، الحراك تعرفون عنوانه شنو؟ عنوانه وزارة تكنوقراط. يعني شنو تكنوقراط؟ يعني وزارة الجامعات، يعني وزارة الخبراء. احنا بعد 13 سنة بعدنا الجامعات ليس لها شأن كبير في حكومتنا، ما لها دخل. أين أساتذة الجامعة؟ أين بحوث الجامعات؟ أين العلاقة بين الجامعات وبين ما يجري على الأرض؟ نحن نريد أن تكون هناك حالة تواصل بين الجامعات وبين الوضع السياسي والوضع القانوني والوضع الإداري لبلدنا. في يوم أني نجد أي وزير وأي مستشار للوزير وأي نائب وأي معاون لنائب وأي معاون لسلطة تشريعية أو قضائية نجده يتفاعل ويتواصل مع جامعاتنا، هذا يوم العيد مهم عندنا. شيء ثاني، الجامعات يجب أن ترسم سياستها حسب حاجات هذا البلد. يعني إحنا نريد كما نضع استراتيجية واضحة لوزارة الزراعة، نفس الوزارة تضع استراتيجية للجامعات التي تخدمها، الجامعات اللي مرتبطة إما مباشرة بوزارة الزراعة مثل كليات الزراعة أو غير مباشرة. نحن هذا هدفنا أن نكون. وأنا للفكر العلم أقول بعد سقوط النظام السابق وجدنا نوع من التوسع في الجامعات وبالذات الجامعات الأهلية، بالإضافة إلى تقدم في جامعاتنا الرسمية، وهذا عمل مهم جدا، لأن بداية انطلاقة الأمة العلم، ولكن لا زلنا في بداية الطريق. أنا أقول كلمتين للأخ الأستاذ وزير التعليم العالي، وأرجو أن تصل إلي هذه الكلمتين قبل أن تغادر وزارتك يا أخي. خلي الجامعات تتوزع. أنا أحب أشوف في يوم من الأيام في كل قرية كلية. ما أدري إخوان من منهم رايح لأمريكا؟ شايف أكثر جامعاتهم كلياتهم في القرى وليس في المدن. وأنا رايح شايف مباشرة. ليش جامعة؟ ليش قرآن فارغة؟ ليش أهل القرية واحد لازم ينتقل من مكان إلى مكان؟ أنا ما أدري الآن في جامعة أهل البيت كم واحد من محافظات الأخرى؟ ليش يجي هنا؟ ليش محافظة ما يجي؟ ليش لازم عندنا أقسام داخلية كثيرة؟ لازم كل مكان جامعة. وشوي خفف الشروط. الجامعة ليست بالبناية، الجامعة ليست بالصفوف، الجامعة ليست الجامعة بالعلم. وإحنا كعلماء دين درسنا بالخيام ودرسنا تحت السماء، درسنا في ظروف صعبة، ولكن علماءنا تخرجوا من تلك الغرف الضيقة وشفتوا كتبهم. وأنا شخصياً جزء عالم من العلماء. أذكر هؤلاء العلماء المرحوم حجر بتول في الطهران، ما يعرفون ماذا يعرفون، كتب كتاب باسم الذريعة إلى أسطنبول الشيعة. أنا زرت في بيته في النجف الأشرف اللي الآن هذا البيت مدرسة صارت في الجديدة. يا أخي شفت ذاك اليوم فوق المية، فوق المية من عمره بعد بين الكتب ويألف، بعد يألف ذاك اليوم زين. وفي غرفة ضيقة كتب على بعضها مثل عمارات نيويورك، وفت شكل غريب وعنده فتوب لابسه اللي مخطط من كتب. ما هذا القلم قلم عندهم سابقا قلم من القصر ويخلي عليه. وشفت العلامة الأميني وين يعيش شلون يكتب، وشفت العلماء وسمعنا عن غيرهم. يا أخي الجامعة يمكن أن تنتقل لقرية تحت الغوص تحت الصريفة، ولكن علم رصيد. نحن نهتم بالعلم. أنا أقترح أولا أن الجامعات تنتقل من المدن إلى القرى وإلى المدن الصغيرة وتنتشر. هي الجامعات الموجودة سواء الرسمية أو غير رسمية تتحرر. واحد. الشيء الثاني، الجامعة الكليات عبر الإنترنت. اليوم هذا الإنترنت نعمة، الإنترنت نعمة إلهية. ليش مفروض واحد يطلع في الحر في البرد بعيد قريب يجي يدخل؟ خلي أعطوه إجازة، الجامعات تفتح وعبر دراسة توعدكم علم. في النهاية هذا يجي ويدرس ويمتحن ويكتب بحث ويعطيك يا. الهدف هو العلم وليس الهدف الحضور. الحضور ليس أساسيا خصوصا. وإحنا عندنا الآن الألوف من شبابنا في الجبهات في الحشد الشعبي في القوات المسلحة، وعدهم طموح علمي، خلي يدرسون بس يمتحنون. هذين الاقتراحين قبل ما يغادر السيد الشيخ السامي إن شاء الله يسمعهم عنه ويوقع ويخلي هذا من الباقيات الصالحات عنده إن شاء الله. هذا أولا. لكن لا بأس أن نتكلم أيضا جانب آخر. أيضا عندنا كلمة للنقد الذاتي. النقد الذاتي يعني أنقد نفسي في الحوزات العلمية. الحوزات العلمية هي الأخرى يجب أن تنتقل من التاريخ إلى العصر. عصرنة الحوزات العلمية، الحوزات اللي تتحدث عن التراث، تتحدث عن التاريخ، وما تتعايش مع هموم الناس وما تتعايش مع مشاكل الناس. هاي الحوزات فائدتها قليلة. الدين ليس فقط علاقتك مع الله، وإنما علاقتك مع الله ومع الطبيعة ومع البشر ومع التاريخ ومع مشاكل الناس. ما يجوز لنا أن نقعد في الغرف المغلقة. أنا أدعو إخواني العلماء من المراجع حفظهم الله وأطال الله عمرهم إلى الطلبة أن ينتقلوا من بلد إلى بلد ويعرفوا مشاكل الناس وهموم الناس. هنا إذا الجامعات انتقلت جغرافيا وتوطنت وعاشت هموم المجتمع اليومية، وإذا الحوزات العلمية تعصرنت ودخلت في الواقع اليوم وليس في التاريخ، ذاك اليوم نجد إن شاء الله لقاء بينهما، لقاء بين الحوزة وبين الجامعة. عندي كلام كثير، حديث كثير، ولكن لا أريد أن أجرح لا الحوزة ولا الجامعة، ولكن العاقل تكفيه الإشارة. نحن بحاجة إلى حركة جدية في سبيل تماوج بين الحضارة وبين الدين، وهذه التماوج يبدأ بالتماوج بين الحوزات العلمية وبين الجامعات الأكاديمية، ومن ثم راح نركب أهداف الدين على وسائل الحضارة. الحضارة كوسيلة بحاجة إلى هدف. ذاك اليوم سوف نقود العالم باتجاه واجهة التحديات. وأنا عندي الآن خارطة الطريق للانتقال من حالة إلى حالة، وبدأنا والحمد لله من العام الماضي فيما تواصل مع كبار علماء الدين في العالم، يعني الفاطة والرئيس الحاخاميين ورئيس البوذيين ورئيس الهندوس الرؤساء، تواصلنا وياهم ولازلنا نتواصل حتى نحن كعلماء الدين نحمل رسالة التغيير والإصلاح في العالم، يعني رسالة مواجهة الاحتباس الحراري، مواجهة انتشار الأسلحة ذات التدمير الشامل، مواجهة الاستعباد الجديد، مواجهة الفواصل بين الجنوب والشمال وما أشبه. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الأغر وبهذه المناسبات المتتالية، لا فرق، مناسبة العزاء تؤكد الولاء، ومناسبة الفرح أيضا تؤكد الولاء. شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. نؤكد المرة بعد الأخرى انتماءنا وولائنا لأهل البيت الذين هم مصباح هدى وسفينة نجاة، وفي رأسهم حسب الرواية الإمام الحسين سلام الله عليه أنه مكتوب تحت ساق العرش أنه مصباح هدى وسفينة نجاة. أقول قولي هذا وأستغفر